بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، ومع الجزء الثاني من التعليق على كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. هذه الفوائد في مصطلح الحديث هي متممة لدرسنا السابق، وهذا هو الجزء الثاني من التعليق على هذا الكتاب نزهة النظر. يقول رحمه الله: معنى قال: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: الأخباري، نسبة إلى الخبر، ولمن يشتغل بالسنة النبوية: المحدث، نسبة إلى الحديث. وقيل بينهما عموم وخصوص، بين الخبر والحديث عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر ومن غير العكس. لماذا؟ لأن هنا الأخبار تدخل فيها أقوال الصحابة ومن بعدهم، كما تدخل فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعبر عنها بالخبر ليكون أشمل. وعبر عنها بالخبر ليكون أشمل. فكلامه رحمه الله هنا: الخبر عند علماء هذا الفن، يعني تعريف الخبر عند علماء الحديث، عند علماء الحديث تعريفه قال مرادف للحديث، يعني معناه واحد. فإذا قال عالم الحديث ورد في الخبر، يعني ورد في الحديث، فالخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، هذا تعريف. وفيه ثلاثة أقوال عند علماء الحديث. وقيل الحديث، هذا التعريف الثاني، قيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، عن الصحابي والتابعي ومن دونهم، هذا قول أيضا. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: الأخباري، نسبة إلى الخبر. لماذا؟ لأن الأخبار التاريخ تدخل فيها الأحاديث، تدخل فيها أقوال الصحابة وأقوال التابعين ومن دونهم. قال: ولمن يشتغل بالسنة النبوية، قيل له قال المحدث، محدث يعني نسبة إلى الحديث. وقول ثالث أيضا بالنسبة للخبر والحديث، قيل بينهما عموم وخصوص، يعني عموم وخصوص يعني الخبر أعم من الحديث، الخبر أعم من الحديث، لأن الخبر يدخل فيه الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه أيضا كلام الصحابي وكلام التابعي، يدخل فيه كلمة الخبر أو في لفظ الخبر. أما لفظ الحديث فلا يقال إلا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه توضيح. قال: وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل. أشمل يعني فيه توضيح أن ما اشتمل عليه هذا العلم من قواعد وأصول تتناول الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فلذلك يطلق على هنا الحديث الخبر. الخبر لماذا؟ لأن يحتوي كتب الحديث، تحتوي على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا على أحاديث غيره من الصحابة ومن التابعين، ولذلك يطلق عليه الخبر. فالخبر أعم من الحديث، والحديث يطلق عليه هو قالوا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، هذا هو الذي جاء. هناك أيضا بعض أسماء المطون الأخرى، تعريفات أخرى ينبغي لطالب العلم أن يلم بها، مثلا السنة، إذا جاء لفظ السنة فتطلق أيضا السنة على ما يطلق عليه لفظ الحديث، لفظ الحديث. فإذا قيل السنة تعريفها كتعريف الحديث، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو وصفا، فهذا يطلق على الحديث، ويطلق أيضا على السنة. وقيل الحديث يختص بما كان قولا مضافا إليه صلى الله عليه وسلم، والسنة تختص بما كان فعلا. هذه أقوال وجدت في كتب السنة. أيضا من التعريفات المهمة الحديث القدسي، إذا قيل الحديث القدسي تعريفه هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضافه هو إلى ربه عز وجل، وأضافه هو صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل، ويسمى أيضا حديث الإلهي أو الحديث الرباني. ويفترق عن القرآن بأن القرآن يختص بخصال لا يشارك فيها أحد، منها أن القرآن معجز، أما الحديث القدسي غير معجز. كذلك الحديث القرآن متعبدون بلفظه، فمن قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، هذا بخلاف الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته ولا بلفظه. كذلك أيضا الفرق بينهما أن القرآن جاء عن طريق التواتر بخلاف الحديث القدسي. الحديث القدسي فيه لأنه جاء بالأسانيد وبأخبار الآحاد، وجاء في أحاديث صحيحة وحسنة وحديث ضعيفة وأسانيد موضوعة الحديث القدسي، فيختلف عن القرآن لأن القرآن جاء عن طريق التواتر. أيضا من التعريفات التي ينبغي أيضا أن يعلمها طالب العلم وطالب الحديث الإسرائيليات. الإسرائيليات في كتب الحديث، الإسرائيليات إذا جاء هذا اللفظ وهذا الاصطلاح هو ما جاء عن بني إسرائيل، أخبار بني إسرائيل، سواء كان من كتبهم أو من أفواههم، سواء صرح الراوي بأنه مأخوذ عنها أو لم يصرح. فقد يقول بعض الصحابة أو التابعين ممن عرفوا بالأخذ عن أهل الكتاب قولا ولا يصرح بأنه عن بني إسرائيل، إلا النقاد يعرفون ذلك بسبب القرائن التي تحتف بخبر هذا الصحابي، فيرون أن هذا الخبر مأخوذ عنهم عن بني إسرائيل أو عن كتبهم. ولهذا اشترط العلماء للحكم برفع مثل هذا أن يكون الصحابي الذي أخبر به غير معروف بالأخذ عن أهل الكتاب، والله أعلم. نعم، هذا ما في هذا التعليق عن كلام ابن حجر رحمه الله. ثم يقول رحمه الله: تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا. قال: فهو باعتبار وصوله إلينا. قال الحافظ: فهو باعتبار وصوله إلينا هذا الخبر إما أن يكون له طرق، أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعل، والمراد بالطرق الأسانيد. قال: والإسناد حكاية طريق المتن، والإسناد حكاية طريق المتن. هذا كلام الحافظ لما قال فهو باعتبار وصوله إلينا، أي الخبر، الخبر باعتبار وصوله إلينا عدة أنواع، إما أن يكون له طرق، يعني طرق كثيرة، وهذا هو حديث المتواتر المعروف، أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وطرق يعني أسانيد كثيرة، والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد المراد بالإسناد حكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن يعني يشمل الرجال، أدوات الأداء، الواسطة، يقول رواه فلان عن كتاب فلان عن فلان، هذا كله إسناد، هذا كله إسناد. والسند والإسناد والطريق سواء عند المحدثين، كلها بمعنى واحد، ومن فرق بين السند والإسناد فبحسب المعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي. فأما من حيث الاصطلاح عند المحدثين فالمحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد، وأكثر ما يستعملون الطريق على الإسناد إلى الراوي الذي يرجع إليه الحديث، فيقولون مثلا هذا الحديث يروى من طرق عن أنس أو عن الزهري، أو من طريق فلان عن أنس أو عن الزهري، وهكذا. وهذا هو المعروف في تعريف السند. أما ما شاع واشتهر بين طلبة العلم من أن السند هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، فهذا تعريف فيه نظر عند بعض العلماء، فيه نظر عند بعض العلماء، يعني سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن دون ذكر الأدوات والواسطة، إذا وجد عن كتاب فلان، إذا رواه بالوجادة مثلا، فهذا يدخل فيه. فالتعريف الأعم والأشمل هو
ما أتى به الحافظ هنا. قال الإسناد وحكاية طريق المتن، هذا أولى التعاريف للإسناد لأنه ينظر إلى حقيقة السند. فحكاية طريق المتن يشمل الرجال الرواة في السند، ويشمل أدوات الأداء والواسطة، يشمل الكتاب أيضا إذا قال رواه فلان عن كتاب فلان عن فلان. فحكاية طريق المتن هذا أولى التعاريف بالإسناد، أفضل وأشمل من تعريف الإسناد عند بعض العلماء، قالوا السند هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، فهذا تعريف قاصر عند بعض أهل العلم. كذلك أيضا ثم يقول الحافظ رحمه الله: وتلك الكثرة أحد شروط التواتر.
لما قال الخبر فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق يعني أسانيد كثيرة، قال بعد ذلك: وتلك الكثرة أحد شروط التواتر. هذا الشرط الأول. فالآن يتكلم هو عن أنواع الخبر ويذكر النوع الأول من أنواع الخبر، وهو الخبر المتواتر، الحديث المتواتر. من شروط الحديث المتواتر قال: الكثرة أحد شروط التواتر، كثرة الرواة إذا وردت بلا حصر عدد معين. فكثير من الصحابة يروون هذا الحديث، كثير من التابعين يأخذون عنهم، وكثير من أتباع التابعين، وهكذا في كل طبقات الرواية. فهذا الحديث حديث متواتر، هذا أحد الشروط الكثرة. ثم قال بعد ذلك الشرط الثاني: بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب. يعني يستحيل اتفاق هؤلاء الرواة على الكذب الذين يروون هذا الحديث في هذه الطبقة. هذا الشرط أيضا حتى يحكم على هذا الحديث بأنه متواتر. وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد. العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، يعني لا يقع منهم الكذب بالاتفاق من غير قصد، لأنه قد يجتمع 10 أو 20 من الناس ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتون بحديث فهم تواطؤوا على الكذب، فهذا لا يسمى حديث متواتر. فمن شروط الحديث المتواتر الكثرة، ثم أيضا من الشرط أن لا تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب. يعني هذا في الشرق، وهذا في الغرب، وهذا في بغداد، وهذا في المدينة، وهذا في البصرة، كلهم يروون هذا الحديث، هؤلاء ما اجتمعوا وتواطؤوا على الكذب، لا كلهم يروون هذا الحديث، هذا دليل على أن هذا الحديث متواتر. لماذا؟ لأن العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، فلا يمكن أن يتفقوا على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال ابن حجر: فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، لأن من أهل العلم قالوا من شروط التواتر أن يرويه 7 أو 10 أو 5 من الصحابة، فهو لا يقول الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، يعني لا يشترط العدد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. كل هذا الكلام في الخبر الأول، في النوع الأول وهو الحديث المتواتر. ثم قال: ومنهم من عينه في 4، قال يعني لابد 4 رواة من الصحابة حتى يكون حديث متواتر، وقيل في 5، وقيل في 7، وقيل في 10، وقيل في 12، وقيل في 40، وقيل في 70، وقيل غير ذلك. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد، ذكر ذلك العدد، فأفاد العلم وليس بلازم أن يطرد في غيره. يعني ليس بلازم أن ينتشر هذا العدد في نظر القائل به في غيره من المتواتر، لاحتمال أن هذا العدد خاص بهذا السند، احتمال الاختصاص. ولذلك قوله رحمه الله: فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، هذا هو الصحيح في شرط المتواتر، لا يحدد عدد معين للرواة للحديث المتواتر. فالحديث المتواتر يكون له طرق أسانيد كثيرة، ويشترط هذا الشرط كثرة الأسانيد، كذلك أيضا يشترط أن تكون العادة قد أحالت تواطؤ هؤلاء على الكذب، يستحيل في العادة
اتفاق هؤلاء على الكذب وكذا وقوعه منهم، يستبعد الكذب من هؤلاء بالاتفاق من غير قصد. هذان شرطان ذكرهما الحافظ هنا، ثم قال فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، وذكر مذاهب العلماء بالنسبة لاشتراط العدد في الحديث المتواتر. وابن تيمية رحمه الله له كلام في هذه المسألة كما في مجموع الفتاوى في المجلد 18 صفحة 40 وما بعدها. قال ابن تيمية: الصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة، كما يحصل الشبع عقيب الأكل والري عند الشرب، وليس لما يشبع كل واحد ويرويه، وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين، بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام، وقد يكون لجودته كاللحم، وقد يكون الاستغناء الآكل بقليله، وقد يكون اشتغال نفسه بفرح أو غضب أو حزن ونحو ذلك. هذا كلامه رحمه الله في الفتاوى، وفصل هناك في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 18 من صفحة 40 وما بعدها في 9 صفحات. ثم يقول الحافظ: وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتداء إلى انتهائه. هذا الشرط الثالث للخبر المتواتر، للحديث المتواتر، بعد أن ذكر شرطين قال كثرة أحد شروط التواتر، ثم قال أن تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب. هنا يأتي بالشرط الثالث للحديث المتواتر أو الخبر المتواتر: وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة، يعني بلا حصر معين من ابتداء إلى انتهاء، يعني من أول الطبقة من عز الصحابة وطبقة التابعين أو الطبقة التي بعدها والطبقة الثالثة والطبقة الرابعة، كل هؤلاء لابد أن تكون في هذه الشروط: الكثرة واستحالة الرواة على تواطؤهم على الكذب. إذن يستمر هذان الشرطان في جميع طبقات السند. من هنا يحكم على هذا الحديث أنه حديث متواتر. ثم قال: والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، يعني في بعض طبقات هذا السند، لا أن لا تزيد، إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب أولى. يعني بعض طبقات السند فيها مثلا 10 من الرواة من الصحابة، من التابعين مثلا 20، من أتباع التابعين 15، فلا يشترط التساوي 10 10 10 من الرواة، لا ممكن يزيد العدد، إذا الزيادة مطلوبة هنا من باب أولى. يقول ثم يأتي بالشرط الرابع للخبر المتواتر، يقول: وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع، يعني يسند إلى شيء محسوس، سمع والرؤية والشم والذوق واللمس، هذه الحواس، أن يكون مستندا أو مستند انتهائه الأمر المحسوس، الأمر المشاهد أو المسموع، لا ما ثبت بقضية العقل الصرف كالواحد نصف الاثنين، يعني هذا السند يستند إلى أمر محسوس، حدثنا أخبرنا، يعني شيء بالسمع أو بالرؤية، رأينا كذا، جلسنا مع شيخنا فحدثنا فأخبرنا، يعني في السند فيه شيء محسوس، يسند إلى شيء محسوس، إلى السمع أو الرؤية أو الذوق أو اللمس أو غيرها من الحواس. قولهم سمعنا، رأينا، شاهدنا ونحو ذلك، هكذا يقول الرواة في السند لهذا الحديث المتواتر، لهذا الحديث المتواتر. ثم قال بعد أن ذكر شروط المتواتر، نعيدها: الشرط الأول للحديث المتواتر أو الخبر المتواتر كثرة الرواة، الشرط الثاني أن تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، أن تكون العادة أحالت تواطؤهم على الكذب، والشرط الثالث أن يستوي الأمر فيه في الكثرة من ابتداء السند إلى انتهائه، هذه 3 شروط. والشرط الرابع أن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع، يعني يسند إلى شيء محسوس. ثم قال رحمه الله: فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى انتهاء، يعني عن مثلهم كثرة من ابتداء السند إلى الانتهاء، وكان مستند وانتهائهم الحس إلى شيء محسوس، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، أن يصحب خبرهم إفادة العلم سامعي، يعني النفس تصدق به من غير نظر، النفس تصدق به من غير خبر. هذه خمسة شروط ذكرها الحافظ هنا للحديث أو للخبر المتواتر. ثم قال وما تخلفت إفادة العلم عنه. الآن يأتي للنوع الثاني، بعد أن تكلم عن الحديث المتواتر يأتي الآن بالنوع الثاني، وما تخلفت إفادة العلم، يعني إذا نقصت الشروط السابقة الخمسة في السند كان مشهورا فقط، يسمى الحديث المشهور، هو أقل رتبة من الحديث المتواتر. يعني وجدت الشروط الأربعة الأولى الموجودة، لكن إفادة العلم الشرط الخامس أن يصحب خبرهم إفادة العلم سامع، هذا تخلف الشرط الخامس، فنزل الحديث من مرتبة تواتر إلى مرتبة المشهور، يكون حديثا مشهورا يسمى الحديث المشهور. ثم قال فكل متواتر مشهور من غير العكس، يعني كل حديث متواتر هو حديث مشهور لأنه نفس الشروط. الفرق بينهما الحديث المتواتر فيه الشروط الأربعة والشرط الخامس أنه يفيد العلم، أما الحديث المشهور فلا يفيد العلم، نزل شرط واحد فقط فيسمى الحديث المشهور لتخلف الشرط الخامس الذي ذكره الحافظ. قال وقد يقال أن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد يتخلف عن البعض لمانع من الموانع. وقد وضح بهذا تعريف المتواتر وخلافه، ثم بعد ذلك يأتي للأنواع الأخرى. وخلافه يعني خلاف الحديث المتواتر قد يرد بلا حصر أيضا، بلا حصر عدد، لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصاعدا ما لم تجتمع شروط المتواتر. إذن المشهور أيضا قد يقال بأنه ما رواه ثلاثة فأكثر، هذا قول أيضا، أو بهما أي باثنين فقط. فإذا كان راويان في الطبقة في إحدى الطبقات فإذا نزل أيضا للنوع الثالث، وهذا يسمى الحديث العزيز، يسمى الحديث العزيز، وهو قليل جدا الذي يرويه راويان. ثم قال أو بواحد، وهذا أيضا مرتبة رابعة، ويسمى هذا الحديث الحديث الغريب أو الحديث الفرد أو حديث الواحد. فهنا يشير رحمه الله حافظ ابن حجر إلى أن أقسام الخبر المتواتر وذكر شروطه، والمشهور تحته وأيضا ذكر شروطه، ثم بعد ذلك الحديث العزيز الذي قال باثنين من الرواه، ثم الحديث الواحد وهو الحديث الغريب الذي يرويه واحد من الصحابة، يرويه مع واحد من الصحابة أو واحد من إحدى طبقات السند، فهذا يسمى الحديث الغريب أو يسمى الحديث الفرد أو حديث الواحد. هذه أربعة أقسام لأقسام الحديث من حيث وصوله إلينا. ثم قال والمراد بقولنا أن يرد باثنين أن لا يرد بأقل منهما في كل الطبقات، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند واحد لا يضر، إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر. ثم قال في خلاصة أنواع الأخبار فالأول المتواتر، فالأول من أنواع الخبر المتواتر، وهو المفيد للعلم اليقيني، علم اليقيني يعني الضروري، فأخرج النظري، فأخرج العلم النظري لأنه يحتاج إلى قرائن، فهي أحد، إذن متواتر وأحد، أحد هو الذي يحتاج إلى قرائن، أحد لم تصل إلى حد التواتر، فإذا وجدت القرائن أفادت العلم، هذا معنى كلامه. فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت، يأتي التفصيل فيه لاحقا من كلامي. ثم اليقين قال واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد، أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه، وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا، يعني يحتاج إلى قرائن ليفيد العلم، وهذا قول ضعيف، وهذا قول ضعيف، لكنه يذكر مذاهب الناس. ثم قال وليس بشيء، قال ابن حجر هذا القول بأن المتواتر لا يفيد العلم إلا نظريا هذا قول ضعيف، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي، إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون،
وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم. ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضرورية يحصل لكل سامع، والنظرية لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر، وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم أصول الفقه، علم أصول الإسناد أو علم الإسناد ليس من مباحث علم الإسناد، هكذا قال. لماذا؟ لأنه يفيد العلم الضروري لا يحتاج إلى النظر في إسناده. قال إنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل، يعني في النخبة، الأصل في نخبة الفكر، ما ذكر هناك شروط المتواتر لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد. لماذا؟ لأنه يفيد العلم الضروري لا يحتاج إلى النظر في إسناده، لكنه هنا في شرحه للنخبة في كتاب النسوح هذا فصل وذكر شروط المتواتر، ثم قال علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال والصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. هذا هو الذي فرق بين الحديث المتواتر وبين غيره، هذا الذي ذكره الحافظ رحمه الله. إذن كان يشير أنه لا بد بعد التحقق من صحة كل رواية عن كل واحد من هؤلاء الصحابة أو من بعدهم، لا بد من التحقق، وكثير من طلبة العلم بل من ينتسبون للعلم قد لا يفهمون معنى قول المصنف المتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث، فهذا المراد أنه لا حاجة إلى النظر في رواة الخبر المتواتر، فإذا قيل أن هذا حديث متواتر لا ينظر إلى السند، لأنه لماذا؟ لأنه يفيد العلم، خلاص ما دام أطلق العلماء على هذا حديث متواتر لا ينظر إلى سنده، لأنه خلاص السند كثرة الرجال ويستحيل تواطؤهم على الكذب، وهكذا الشروط القوية متوفرة فيه، فلا حاجة إلى النظر في رواة الخبر المتواتر كما قال الحافظ ابن حجر سابقا أثناء كلامه. فأما في الأحاديث الأخرى فيجب التحقق من صحة كل رواية، كل رواية راوي لابد من التحقق عن كل واحد من هؤلاء لنتحقق هل روي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا أم نسب إليه ولم يصح عنه. هذا في الأحاديث غير متواترة، في الأحاديث غير متواترة. ثم يختم كلامه في هذا المبحث بفائدة مهمة رحمه الله، يقول ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، يشير يريد أن يضرب أمثلة على الحديث المتواتر، لكن قال يندر مثال المتواتر يعني اللفظي الذي ذكره ابن الصلاح التواتر باللفظ يقل إلا أن يدعي ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال كثير من أهل العلم أن هذا من الأحاديث المتواترة لفظا، ثم الحافظ يقول وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لأبعاد العادة أن يتواطوا على الكذب أو يحصل منهم اتفاقا. ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر هذه الشروط أفاد العلم اليقينية بصحته إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، كأنه يشير إلى أن من أهل العلم من صنف وجمع الأحاديث المتواترة، لكن يكفي ما ذكره رحمه الله في هذه المسألة. ومن شروط التواتر علمنا مما سبق وذكر الحافظ، ابتدأ في ذكر أنواع الخبر، وابتدأ بالنوع الأول وهو الحديث المتواتر، وذكر شروطه، وذكر الفرق بينه وبين الأحاديث الأخرى. نكتفي بما ذكرنا، ومن الجزء الثالث الذي بعده يكون الكلام عن المشهور وعن العزيز وعن الحديث الواحد أو حديث الغريب. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.